بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. بكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من آداب قيام الليل، وكنا في اللقاء السابق قد ذكرنا عددا من الآداب المتعلقة بقيام الليل، ونواصل ذكر بقية الآداب. فكان آخر ما تحدثنا عنه من جملة الآداب أن من قام الليل فشعر في أثناء قيامه أنه متعب، وأن النعاس قد بدأ يطرأ عليه، فها هنا عليه أن يرتاح وينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. فينبغي امتثال هذا الأمر النبوي الكريم وعدم تكليف النفس ما لا تطيق. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يختم قيامه بالوتر، وذلك بأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فينبغي أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يحرص على الوتر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر في حضر ولا سفر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يوتر على بعيره. فينبغي للمسلم أن لا يدع صلاة الوتر بحال، وأن يحافظ عليه على الدوام. كذلك أيضا من جملة الآداب أن لا يكرر الوتر في ليلة واحدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، بل يؤخر الوتر إلى آخر الليل فيصليه مرة واحدة. وذهب جماعة من أهل العلم لو أنه أوتر ثم أنام ثم قام مرة أخرى، فإنه يصلي ركعة تشفع له صلاته، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يوتر بعد ذلك في آخر صلاته. وذهب آخرون أنه لا حرج عليه إن صلى بعد الوتر، ولكن يصلي شفعا، وحملوا الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا على الاستحباب. إذن فالوتر لا يكرر في ليلة واحدة، ومن أوتر في أول الليل ثم أراد أن يقوم فإنه يصلي شفعا ركعتين من غير وتر. كذلك أيضا من جملة الآداب الوتر في أي وقت جائز، فلا ينبغي تأخير الوتر إلا لمن وثق بقيامه بإذن الله أو بقي مستيقظا كي يقع وتره متأخرا ولا يفوته. ولكن إذا صلى في أي جزء من الليل فإن صلاته هنا صحيحة ووتره صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. كذلك أيضا من جملة الآداب قضاء القيام إذا فاته، فمن فاته وتره من الليل بسبب نوم أو مرض فإنه يقضيه من النهار وقت الضحى ولكن يصليه شفعا، بمعنى كم كان يقوم من الليل فإنه يزيد ركعة ويصليه شفعا ركعتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل أو مرض صلى عليه الصلاة والسلام من النهار 12 ركعة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، فشفع عليه الصلاة والسلام وتره من الليل بالنهار شفعا. كذلك أيضا من جملة الآداب ونختم به عدم هجر قيام الليل بعد اعتياده، فإن قيام الليل عبادة عظيمة لا ينبغي هجران هذه العبادة لمن تعود عليها فذاق حلاوتها وطعمها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فينبغي المسلم أن يحرص على المداومة على أبواب الخير وعدم التفريط في شيء منها. هذا ما تيسر ذكره من آداب تتعلق بقيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل قيام الليل الذين هم من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم أهل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد. الله يبارك فيك أبو أحمد يحفظك.
الله يطول عمرك. فضيلة الشيخ، أنا أرجو وأسأل الله أن يحفظكم ويستر عليكم ويوفقكم. نحن ابتلينا في كثير من أصحاب العقارات ومحلات اللي يبيعون العقارات، تجار العقارات وأصحاب معارض السيارات، عندهم أصبحت كلمة والله العظيم أرخص ما يكون، أرخص ما يكون والله العظيم، أو يحلف بالطلاق من حرمتي عشان يكسب له يعني دراهم أو يكسب في هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذه، وأصبحت يعني هذه. هني السؤال يا شيخ، الحين يوم هو يكسب في هذا الحلفان يحلف بالله العظيم وكسب هذه بالحيلة، بيع الأرض هذه أو يعني بيع السيارة هذه بطريقة الحلفان هذه، هل هذا المكسب يعتبر حرام؟ وهل هي أعظم كلمة الطلاق في زوجته أم الحلف بالله؟ يعني كيف أقول لك، يعني الحين يوم حلف بالطلاق هو هذين يعني إحنا ابتلينا فيهم للأسف. فأول ما طاح على الكلمة والله العظيم أنا ما مستفيد منها غير هالكثر، والله العظيم ما أدري شيء، وهي يعني يكون يعني فيها شيء من العيب. فهل يا شيخ، هل هذا المكسب اللي باعه واستفاد منه هل هذا محرم علي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد.
ويا ريت يا شيخ أنهم يسمعون هذا الشيء، التجار اللي يحلفون بهالطريقة.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. الله يبارك فيك يحفظك. أبو أحمد، فالشيخ يريد منكم يعني توجيه نصيحة ولأصحاب يقول عقار وتجار عموما، ومن يبيع يقول يتاجر في السيارات خاصة والعقار خاصة، يقول لها أن البعض من هؤلاء أنه يعني يكثر من الحلف عند بيع السلعة، فيقول البعض يحلف بالله والبعض يحلف بالطلاق حتى يقول يكسب على بعض الدراهم المعدودة. فيقول فضل الشيخ هذا الحلف سواء يعني بالطلاق أو بالله. فيقول فضل الشيخ إذا كسب مثلا وراء هذا الأمر هل هذا المكسب يكون حراما؟ ويقول ما أعظم، هل هو أشد، هل هو الحلف بالله أو بالطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما ذكره الأخ السائل في الحقيقة أمر يعني مما يحزن الإنسان، أن يرى اسم الله جل وعلا ممتهنا على ألسن أولئك التجار الذين لا يبالون بذكر اسم الله جل وعلا. والله جل وعلا اسمه عظيم لا يذكر على أمر لا منفعة فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف، وأحيانا كان يكثر الحلف، لكنه يكثر الحلف تعظيما لله، تعبدا لله. كان عليه الصلاة والسلام يحلف، فكان يقول والذي نفسي بيده، كثيرا ما كان يقول والذي نفسي بيده، وهو الله جل وعلا، وهذا حلف، والواو وهو القسم. فكون الإنسان يحلف على أمر عظيم لتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه. أما أن يحلف الإنسان في بيعه وفي تجارته وفي دخوله وفي خروجه فهذا من عدم تعظيم شعائر الله جل وعلا وعدم تعظيم اسمه. ومن معلوم أن من أعظم ما يعظم اسم الله جل وعلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف في البيع، قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وها هنا في الحقيقة كأن في هذا الحديث ضرب لوصول أولئك التجار الذين يعتمدون الحلف مصدرا للتكسب في بضاعتهم والتكسب في رزقهم. ولذلك العلماء عندما تكلموا عن مسألة الحلف في البيع والشراء ونحو ذلك جعلوا ذلك من جملة المكروهات مطلقا، فيكره ذكر اسم الله جل وعلا في البيع والشراء. ولكن إن كان ذكر اسم الله جل وعلا بالحلف صادقا فيه فهو مكروه، وأما إن كان محرما وأما إن كان كاذبا في ذلك فهو محرم، إذ كيف يحلف بالله وهو كاذب؟ وهذا أمر كان يعظمه أهل العلم، بل هو من جملة المحرمات، لأن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. ولذلك ذكر اسم الله جل وعلا لا يكون إلا على أمر يصدق فيه الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصدق وليصدق. فيجب على الإنسان إذا ذكر اسم الله جل وعلا أن يكون صادقا فيه. كيف إذا جر في ذلك في حلفه ذكر ما يتعلق بأعظم رابطة بين البشر وهي رابطة النكاح؟ والله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالنكاح ميثاق غليظ وعهد مؤكد، كيف يحل الإنسان هذا العهد المؤكد الغليظ على بيع وشراء ونحو ذلك؟ فهذا في الحقيقة من استخفاف ب حدود الله سبحانه وتعالى. فالنكاح وعقد الزواج عقد عظيم، كيف يحل الإنسان هذا العقد ويستهين به لكي يجري سلعته أو لكي يشتري السلعة؟ فهذا مما ذكره أهل العلم على أن المرأة لا يجوز له أن يحلف بالله كاذبا على ذلك، وأما إن كان صادقا فمكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البيع يحضره الكذب والشيطان فشوبوه بالصدقة. وهذا شأن الإنسان الذي يعني لا يتقي الله سبحانه في تجارته. ولذلك التقوى أمر عزيز بين التجار، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كون الإنسان يتاجر وهو فاجر كاذب في تجارته. قال عليه الصلاة والسلام: إن التجار يحشرون فجارا يوم القيامة إلا من صدق وبر واتقى. إذن فالنصيحة للتجار أن يصدقوا، الصدق هو في الحقيقة بركة للتاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار الحديث. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك هؤلاء التجار البعض منهم يعني يحلف لأنه يعلم أن في سلعته عيب، فيريد أن يخفي هذا العيب الذي في السلعة بالكذب، بالعفو، بالحلف، وها هنا قد ارتكب خطأين عظيمين. أما الخطأ الأول فإنه حلف بالله كاذبا، وأما الخطأ الثاني فإنه دلس على أخيه المسلم وغرر عليه في البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. لا تخدع أخاك المسلم ولا تغشه، حتى ولو يعني علمت أنه غير ماهر في المماكسة وغير حاذق في ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد أصحابه يشكو إليه أنه يخدع في البيع، فكان أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه قال له: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان في لسانه شيء من التأثر باللفظة، فقال: لا خلايه ونحو ذلك من الألفاظ. المقصود أن الإنسان لا يخدع أخاه المسلم، أن تكون صادقا وتبيع الشيء بصدق وبأمانة، الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك ويبارك لك في تجارتك. أما إذا اعتمدت الكذب والغش والخداع والحلف بالأيمان الكاذبة، فإن هذا وإن كان منفقة لسلعتك، مربحة ظاهرة لتجارتك، ولكن في الحقيقة هي خيبة وخسارة عليك في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما كيفية أداء الزكاة عن العملات المشفرة؟
الزكاة إنما تجب على الإنسان إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فإذا كان للإنسان مال، وهذا المال قد يكون على أحوال، قد يكون نقدا يملكه الإنسان كالأوراق النقدية، وقد يكون تبرا، يعني يكون سبائك من الذهب والفضة، وقد يكون ما يملكه الإنسان عبارة عن عروض تجارة. عروض تجارة أي عروضا يتاجر بها، يبيع ويشتري فيها. فإذا كانت هذه الأموال من جنس عروض التجارة، كسؤال الأخ السائل، أي يتاجر بها مضاربة، فها هنا إذا جاء وقت زكاة ماله فإنه يقوم هذه الأموال، يقوم هذه الأموال. ولنفترض أن زكاته كل سنة مع بداية السنة هجرية، يعني في واحد محرم يزكي يعني بعد 10 أيام تقريبا، هو يزكي كل سنة في هذا الوقت، فنقول تأتي إلى هذا اليوم وهو اليوم الأول من السنة الهجرية، فتنظر ماذا عندك من الأموال، تحصي أولا ما عندك من الأموال التي بيدك النقدية وأموال المودعة في البنوك، هذه تحصيها، ثم تحصي ما عندك من السبائك ومن الذهب المدخر، فتحسب أيضا كم قيمته، ثم تحسب عروض التجارة التي عندك وتحسب هذه الأموال التي سألت عنها، وهي التي النقود الرقمية أو الأموال الرقمية أو نحو ذلك من الأسهم، فتحسب هذه الأسهم في واحد محرم، كم قيمة هذه الأموال، أحصيتها فخرجت عندك كذا من الأموال، فتجمع كل هذه الأموال وتزكيها، أو إذا كان لك في كل شيء حول فلك أيضا كذلك، إذا كان عندك في النقد في رمضان مثلا وتزكي النقد في رمضان، وعندك مثلا هذه الأسهم في مع بداية السنة كل سنة تزكيها، فنقول تأخذ هذه الأسهم وتنظر كم قيمتها في ذلك الوقت، أي في الأول من محرم الذي هي يوم زكاتك، وهذا مثال. فإذا قد قدر أن المبلغ خرج معك بهذا المبلغ المعين، وكان هذا المبلغ يبلغ النصاب بنفسه، كأن يكون مثلا المبلغ 50,000 موجود عندك في حساب العملات الرقمية، فهذا المبلغ قد بلغ النصاب بنفسه فهذا تزكي، أو بلغ النصاب بغيره، كأن يكون عندك من العملات الرقمية ما قدره 10,000 درهم، ولكن عندك عروض أخرى، أسهم في شركات أخرى، فلو جمعت هذه العملات الرقمية مع هذه الأسهم بلغت النصاب فتزكي بعد ذلك. إذن الطريقة هي في يوم وجوب الزكاة عليك، ففي هذا اليوم تحسب هذه الأموال كم قيمتها بالنقد، فإذا عرفت قيمتها بالنقد فإن بلغت النصاب بنفسها زكيتها، وإن بلغت النصاب بغيرها زكيتها مع تلك الأموال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول زوجي يهجرني وابنتي منذ عام ونصف، هل آثم إذا طلبت الطلاق؟
هجر الزوجة إن لم يكن ما يبرره فإن هذا من المحرمات، والله جل وعلا جعل الهجر سببا لعلاج نشوز الزوجة، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن الهجر له ما يدل على جوازه في أحوال، وفي أحوال أخرى لا يجوز الهجر، هذه المسألة لعلنا إن شاء الله نوضحها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للإجابة على السؤال. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بعد إذنك دكتور عندي بس سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي مبلغ محطوط في شكل شهادات في البنك بنظام المرابحة، بيطلع منها فلوس مقابل البنك بيتعامل في معاملات بالمبالغ الموجودة، فالمبلغ اللي بيطلع ده أنا بصرفه على النثريات اللي في البيت، على أهلي، على يعني الأمور الحياتية. المبلغ الأصلي اللي مربوط بالشهادات أنا ما أقدرش أفكه عشان يعني أطلع منه الزكاة، زكاة المال. فأنا مش عارف في الحقيقة أن أنا هل المفروض المبلغ اللي يطلع هو اللي أدفع منه الزكاة مع أن أنا بصرفه على البيت محتاجه، ولا أن أنا لازم أكثر الشهادات عشان أدفع منه الزكاة، أو لو ينفع أن أنا أجلها. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في الصلاة بعد الفاتحة دايما يقولوا انا سمعت ما اعرفش ايه مدى صحه المعلومه انه ما ينفعش ان انا ارجع بالصغير الصور لورا, يعني لازم لما اقرا في الصلاه لازم يكون ليها ترتيب من اول المصحف لاخره, ما ينفعش ان انا ارجع لورا. فهل الموضوع ده مظبوط؟ يعني مثلا قول هو الله احد ما ينفعش ان انا اقولها الاول وبعدين اقول مثلا اخر اربع ايات من سوره البقره, فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله الف خير.
جزاك الله خير, الله يحفظك يا اخ محمد. تسمع ان شاء الله رد, حياك الله. سؤال الاخ محمد يسأل يقول عنده مبلغ من المال في البنك ويقول على شكل شهادات ويقول يخرج له يعني من هذه الشهادات الاستثمارية يقول يخرج له مبلغ ربح, فيقول هذا المبلغ الذي يخرج أو الربح الذي يخرج من هذه الشهادات يقول أصرفه, فيسأل الشيخ عن الزكاة, زكاة هذه الشهادات أو هذا المبلغ الذي في البنك, يقول لا أستطيع أن أفكه, هل يجب أن تكون الزكاة من نفس المبلغ أو يجوز أن أخرج زكاة هذه الشهادات من مبلغ آخر عندي يعني موجود عندي في الحساب؟
لا يلزمك أن تزكي من ذات المبلغ الموقوف في هذا الحساب, بل كلها أموالك, فلك أن تزكي من المال الموجود في الحساب أو من مال آخر لك, لأن العبرة هو إخراج الزكاة عن هذا المال, ولا يلزم أن يكون المخرج من عين المال لأن الزكاة لا تتعين بالتعيين, فكل مالك هو طريق لأن تؤدي ما أوجب الله جل وعلا عليك من الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنا أخي الكريم؟
علي الشامس.
حياك الله خالد, تفضل.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
كيف حال الشيخ سالم؟
يا مرحبا فيك, الله يحييك.
طال عمرك. كان عندي سؤال, بس أنا شاري شقة صار لها تقريبا 7 شهور أو 8 شهور ومجرنها وعرضها في نفس الوقت على نهاية البيع, كيف زكاتها أخي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير, الله يحفظك يا خالي. تسمع إن شاء الله رد. نعم كلمة أخرى. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله محمد تفضل.
شيخ لو تفضلت, مواقع التواصل الآن أصبحت تجارة في يعني ما حرم وحلل الله, الحين في نظام برنامج هذا يسهرون عليه مطاوعة ورجال دين وممثلين وغيره يسمونه تيك توك, هذا يتمون سهرانين لين الفجر ويتربحون منه, اللي يقول لك يدخل عليه بالساعة 10,000, اللي يقول لك يدخل عليه بالساعة 5,000, فهل هذه المبالغ حلال ولا حرام؟ وهناك أيضا أقول لك يعني للأمانة رجال دين بس مش معروفين يتربحون من هذا البرنامج, هذا في برامج يعني جيدة وفي برامج سيئة وكل شيء في هذا, يمكن أظن تعرفونه أنتم, ويتربحون من الناس هذيلا, يعني في ناس ما تشتغل يدخلون على هالبرامج ويتربحون منه ومبالغ كبيرة جدا, كل حد يتبرع له بشيء, فهل هذه حرام ولا حلال؟ لو تفضل.
جزاك الله خير, الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله رد. نعود يا فضل الشيخ لله. نعم نعم كلام أخرى. أخ محمد فضل.
السلام عليكم أخوي, أنا محمد لسه متطوري متصل على موضوع الأسوان الزكاة.
نعم نعم.
أعتقد أنا ما طرحتش السؤال بطريقة صحيحة, أنا ما عنديش مبلغ تاني أدفع منه الزكاة, أنا بس عندي المبلغ اللي مربوط في البنك
الذي يعني هو الشهادات هذه الاستثمارية.
أيوة بس ما عنديش مبلغ.
وليس عندك مبلغ آخر للزكاة؟
لا لا لا, هو أنا بيطلع الجزء اللي بيطلع من الشهادات دي أنا بستخدمه كراتب, يعني مع راتب الشهري. ما عنديش مبلغ تاني طلع منه الزكاة.
يعني تقصد ليس عندك المبلغ المتوفر الآن لتدفع زكاة هذه الشهادات؟
لا لا, هي بس الشهادات اللي عندي, المبلغ اللي بيطلع منها بصرفه في البيت على أهلي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير, الله يحفظك يا أخ محمد. نعود فضل الشيخ أو معنا مكالمة. نعم نعم جيب فضل الشيخ, توقفنا في الإجابة على سؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة لهجر الزوج زوجته, يقول أو تسأل سألت فضل الشيخ تقول إنها زوجي يهجرني منذ عام ونصف, هل علي إثم إذا طلبت الطلاق؟
طيب, فذكرنا أن الهجر إنما جعله الشارع علاجا لنشوز الزوجة. أما إذا لم يكن وأما إذا لم يكن من الزوجة نشوز أو عصيان فلا يجوز الزوج أن يهجر زوجته. فإن كان هذا الهجر هجر حديث فإنه مؤقت بثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. فإذا كان هذا الهجر هجر كلام فمدته القصوى ثلاثة أيام، أما إذا كان تجاوز ذلك فإن هذا يدخل في المحرم، وإن لم يكن له سبب فإنه عاصا لله سبحانه وتعالى، أساء العشرة لزوجته. هذا إذا كان في الحديث. أما إذا كان في الفراش وتجاوز هذا الهجر أربعة أشهر فإنه يعد موليا. وعلى ما ذكرت الأخت السائلة أنه هجرهم هذه المدة الطويلة فهذا يأخذ حكم الإيلاء، فترفع هذا الأمر للقاضي وأنها متضررة، ولها بعد ذلك أن تطلب الطلاق وأن ينظر القاضي في شأنها. فإن ثبت الضرر على الزوجة جاز للقاضي أن يطلق الزوجة على الزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أخ محمد فضل الشيخ يقول بالنسبة للمبلغ الذي عنده يقول في البنك على شكل شهادات، ويقول ليس عندي المبلغ المتوفر نعم. الآن حتى يقول أزكي هذه، هل يجب علي أن أفك هذه الشهادات لأخرج الزكاة؟
نعم الآن فهمت السؤال أو وضحه. لا، لا يلزمه أن يفك هذه الشهادات إذا كان يتعذر عليه فكها، وإن فكها فإنه سيتعرض للضرر، فهنا لا يلزمه أن يفك هذه الشهادات، ولكن يبقى هذا المبلغ في ذمته متى ما قدر على أدائه وجب عليه أن يؤدي هذا المبلغ. ولذلك ذكر أهل العلم في من وجبت عليه الزكاة وكان صاحب حرفة وهو يقتات من هذه الحرفة، لا يقول لا يلزمه أن يبيع أدواته إذا كان يتاجر مثلا، إذا كانت حرفته في النجارة فلا يأتي ويبيع هذه الأدوات التي عنده كي يؤدي الزكاة. فإذا إذا كان يشق عليك أن تكسر هذا المبلغ الذي عندك لأنك تقتات منه فلا يلزمك، لأن القاعدة في ذلك أن الزكاة مواساة للفقير، هي مواساة للفقير ولا يضر بها المزكي. وفي هذه الحال ذلك في نظائر هذا أن من وجبت عليه الزكاة فإنه لا تؤخذ منه أشراف الأموال، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع أشراف شريف أموالهم وأن يتقي دعوة المظلوم. فإذا من وجبت عليه الزكاة أو الساعي لا يذهب يبحث عن أشراف المال الذي موجود عند المزكي، وكذلك أيضا المزكي إذا لم يكن عنده من المال ما يخرج به الزكاة إلا أن يبيع ما يتعلق بحرفته وصناعته وما يقتات منه، فهنا لا يلزمه لأن الزكاة مواساة للفقير وليس المقصود منها الإضرار بالمزكي، ولكن أنت تحسب هذه الأموال وتبقى دينا عليك في الذمة، وذمتك مشغولة بهذه الزكاة عند القدرة. أما إذا لم تقدر وكان في ذلك ضرر ومشقة عليك لكسر هذه الوديعة أو هذا المال فإنه في هذه الحال لا يلزمك الإخراج، ولكن متى ما قدرت على الإخراج أخرجت ما وجب عليك من الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول للقراءة بعد الفاتحة في الصلاة هل يجب أن تكون بالترتيب أو يجوز التنكيس بين السور؟
التنكيس في القراءة إما أن يكون في السورة ذاتها فهذا محرم، لأن في ذلك قراءة على غير سنن القراءة التي نزل بها القرآن، وهذا يعد من المحرمات لأنه يشبه أن يكون تلاعبا مع كتاب الله. إذا كان التنكيس في الآيات نفسها، بمعنى أنه يقرأ آية الآية التي بعد ثم يقرأ الآية التي قبلها كذا، فينكس في التلاوة، هذا محرم لأنه تلاعب بالقرآن. وقد يكون التنكيس بين السور، سور القرآن، وهذا تركه أولى، فيحافظ على ترتيب المصحف قدر المستطاع. وإن نكس أحيانا فقرأ سورة قبل سورة، كان يأتي مثلا ويقرأ ألم نشرح لك صدرك في الركعة الأولى، ثم يقرأ في الركعة الثانية والضحى، فهذا تنكيس في السور. ولكن مثل هذا التنكيس لا يصل إلى درجة التحريم، وترك هذا التنكيس أولى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل ذات يوم فقرأ بالبقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، فهنا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يكن على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فإنه يرتب في سور القرآن، فكان مثلا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ بعدها هل أتاك حديث الغاشية، وكان إذا قرأ في يوم الجمعة قرأ بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، ثم قرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان. فإذا أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب بين سور القرآن، فإن رتب كان ذلك هو الأولى والأفضل، وإن نكس أحيانا لجهله أو لعدم تذكره فلا حرج عليه، وأما إن نكس وهو يعلم فهذا مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ علي يقول أنه اشترى شقة من 7 أشهر تقريبا، ويقول استلمتها وأجرتها، وأيضا يقول عرضتها للبيع، كيف تكون الزكاة؟
زكاتها تكون باعتبار يوم زكاتك، وهكذا تزكى عروض التجارة. يعني نفترض أنك تزكي أموالك في رمضان، فإذا كنت تزكي الأموال في رمضان فجاء رمضان وأنت لازلت تعرض هذه السلعة للتجارة، فإنك في هذه الحال تزكيها، تقومها بسعرها يوم وجوب الزكاة، وتخرج عنها المقدار الشرعي وهو 2.5%. إذن زكاتها مع زكاة أموالك، أي في اليوم الذي تزكي فيه أموالك، فإذن لا تعقد لها حولا مستقلا، لأن بعض التجار كيف يتعامل، يأتي لكل عقار ويجعل له حول، فإذا باعه قبل الحول قال لا زكاة علي فيه، لأن الحول لم يأتي، لم يحل الحول على هذا العقار، فهذا مفهوم ليس بصحيح، وإنما هذا العقار متى ما عرفته للبيع فكأنه مال في يدك، يعني يعطى حكم المال الذي في يدك، فأنت تعرض هذا وتتربح منه. ففي هذه الحال إذا جاء يوم الزكاة، وهو إذا كنت تزكي في رمضان، فنقول لك زكه زكه. أما لو أنك جاء رمضان وفي ذلك الوقت لم تكن قد عرفته للبيع وإنما كنت تتربح منه من الإيجار، ثم رأيت بعد أن تجاوزت الحول رأيت أنك تعرض هذا للبيع فعرفته للبيع وبعته بعد شهر، فنقول لا زكاة عليك فيه. لماذا؟ لأنه لم يحل الحول على هذا المال. فالعبرة ليس بذات العقار، وإنما العبرة في يوم وجوب الزكاة عليك. ولذلك الذي يريد أن يزكي نقول له في يوم الزكاة عليك نقول اجري عملية الحصر، اجري عملية الحصر، انظر ماذا عندك من الكاش النقدي، انظر ماذا عندك من ماذا عندك من الأموال المودعة في البنوك وهي أموال التوفير، نقول انظر إلى ما عندك من السبائك من الذهب ومن الفضة، ونقول لك انظر كذلك أيضا إلى ما عندك من عروض تجارة، فتنظر في ذلك الوقت، تقول انظر في ذلك الوقت إلى هذه الشقة وقومها، ثم بعد ذلك تجمع كل هذه الأموال وتزكيها، تزكي ما عندك من الكاش وما عندك من المال المدخر وما عندك كذلك أيضا من سبائك الذهب والفضة وما عندك من عروض التجارة، سواء كانت أسهم، سواء كانت شقق وعقارات، أو سواء كانت معروضات تجارية في محل تجاري. إذن زكاة هذه الشقة في يوم وجوب الزكاة عليك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ومحمد فضل الشيخ يقول هناك يعني بعض مواقع التواصل الاجتماعي يقول له الشخص يدخل يبث مثلا في هذا الموقع ويقول يحصل على أرباح، البعض منها قد يكون من الموقع نفسه والبعض يقول من الأشخاص الناس الذين يدخلون يتابعونه ويرسلونه ويقول هدايا أو شيء من هذا القبيل، فيقول ما حكم التربح والمال الذي يكسبه هذا الشخص من وراء هذا الأمر؟
في الحقيقة الجواب على هذا السؤال لابد أن يكون من شقين، الشق الأول وهو شق الشخص المعطي والذي يبذل، والشق الثاني هو الشق هو من يأخذ هذا المال، فكلاهما يقع في دائرة الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المال سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فأولا ننظر إلى المال المكتسب، هذا الشخص الذي اكتسب هذا المال على أي أساس اكتسبه؟ ولذلك الشرع جعل أموال الناس محرمة إلا إذا كانت بطريق مباح، ومن أعظم أنواع تملك المال المباح الحلال البيع والشراء أو انتقال المال بالإرث أو انتقال المال بالهبة، كل هذه سبل وطرق لامتلاك الأموال بالهدية بالبيع بالتجارة بالإرث بالعطية، هذه كلها أموال يكتسبها الإنسان، فإذا اكتسب أموال الناس فلا بد أن يكون بطريق حلال، إذا ما كان يعرضه هو للناس كي يحصل على هذه الهدايا، إذا كان يعرض غناء ويعرض فجورا ويعرض تكسبا بذكر ما عنده من المفاتن، كان يكون الرجل يفتل عضلاته ويريها للناس كي يتكسب بذلك وهو يخدعهم بهذا، إنما يكتسب الإنسان المال إذا كان عن طريق حلال، وأما أن يفعل مثل هذا يفتن الناس بذلك، والمرأة تتكسب مما تظهره من مفاتنها، كل ذلك يعد من الكسب المحرم، ليس من كسبا حلالا. والله جل وعلا أمرنا أن نبحث عن الطيب من الحلال ومن الأموال. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل من الطيبات، وهذه الطرق للتكسب بالمال هي طرق ليست بصحيحة أن تكون عن طريق المقامرة، أن يدفع هذا ويدفع هذا وأيهما الفائز هو الذي يأخذ المال. فإذا التكسب لابد أن يكون تكسبا صحيحا. فإذا كان ما يعرضه من المحتوى محتوى نافع، محتوى فيه خير، محتوى فيه هداية للناس، فيه إرشاد، فأعطي على ذلك هدية أو أعطي على ذلك مالا، فهذا المال لا حرج عليه أن يأخذه. والعكس بالعكس، لو كان ما يعرضه هو محرم، هو بضاعته التي يعرضها الكذب، يكذب على الناس، البضاعة التي يعرضها للناس هي ذكر المفاتن أو الحديث الذي يؤجج الفتن بين الناس أو يؤجج الشهوات بين الناس، فهذا تكسب محرم، لأن القاعدة في الشريعة ما أدى إلى محرم فهو محرم، وسائل الحرام حرام. إذن هذا جانب يتعلق بالتكسب من هذه التجارات أو هذه المواقع. والجانب الآخر، الجانب الذي يبذل المال، هذا المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهو سيسأل عن هذا المال فيما أنفقه. ولذلك سبحان الله تجد بعض الناس فيه سفه والأسف الشديد، ينفق الأموال على لا شيء، أنت لو تفكرت ما الذي سيعود عليك؟ لو أنك والله بذلت هذه الأموال لمساعدة الفقراء، لمساعدة المساكين، لتفريج الكربات، في الأوقاف التي تعود عليك بالأجر إلى يوم القيامة، يا أخي في النفق على أبنائك، النفق على الزوجة، النفق على أبنائك، هذه الأموال أهلك وبنوك ووالداك وإخوانك، والله إنهم أحق بهذه الأموال التي تضيعها على أمثال هؤلاء. فالإنسان يعلم أن هذا المال نعمة، وأن النعم إذا لم يشكرها الإنسان يخشى أن تزول عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الأموال الله سبحانه وتعالى من عليك بها، فإياك أن تكون مثل هؤلاء، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن النصيحة للآخذ أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ هذه الأموال بطريق حلال وبطريق مباح، وأن يكون ما يعرضه للناس نافعا، لا أن يكون سفها وتضيعا لأوقات الناس، وسهر للرجال والنساء طوال الليل وينامون عن العمل وينامون عن الصلاة وتضيع الأوقات، كلها أسئلة سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، سيسأل عن هذا الوقت، وسيسأل عن الصحة التي ضيعها في متابعة، في الصحة التي سيسأل عنها لأنه لم يعطي جسده راحته وما يستحق، وسيسأل عن هذا المال، وسيسأل عن ما سينظر إليه، وسيسأل عن لسانه الذي سيتكلم فيه. ناهيك إذا كان كل هذا في أمر محرم كقمار أو دعم لمنكر كغناء أو فجور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وأن يرشد العقول، وأن يسلمنا وأبناءنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما شروط المسح على الجوربين، وهل يشترط أن يكون من القطن، وهل يكون خاصا في حالة السفر؟
المسح على الخفين مما وردت به الشريعة، ومما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثبوت المسح على الخفين ثابت عن مما تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا بعضه. فمسح الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت عن الصحابة. وقد ذكر العلماء شروطا في الممسوح وشروطا في المسح، والذي هم في الحقيقة هو شروط المسح، لأن كون الخف طاهرا وكون الخف مملوكا ونحو ذلك فهذا مما يعلم، ولا وجود الآن للخف النجس ونحو ذلك، ولكن المهم هو شروط المسح، فلا بد أن يكون هذا المسح عقب طهارة، فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة مائية، فإذا أراد أن يمسح فأولا يتوضأ وضوءا مائيا كاملا فيغسل القدمين، وبعد ذلك يلبس الخف أو الجورب. وهذا المسح كذلك أيضا مؤقت بوقت، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. إذن فمن أراد أن يمسح فلا بد أن يكون المسح في مدته، ويكون المسح كذلك بعد أن يلبسه على طهارة، وكذلك أيضا من أهم الشروط التي يذكرها العلماء أن يكون هذا الخف ساترا للقدم، بمعنى أن لا يكون هذا الجورب يشف عما تحته، ولذلك الآن بعض الجوارب التي تلبس هي شفافة تظهر البشرة، فمثل هذه الجوارب لا يصح المسح عليها لأن البشرة قد ظهرت، أما إذا كان يستر الرجل والقدم ولا يظهرها فمثل هذا الخف هو الخف الذي أو الجورب الذي يمسح عليه، والمسح على الجورب هو من تيسير الشريعة وسماحتها، ولا يختص بحر ولا برد، ولكن كان الغالب أن يكون المسح عن البرد وعن المشقة، والآن المشقة الآن موجودة لأن أكثر الناس تلبس الجوارب ويصعب عليها أن تتوضأ وأن تخلع الجورب عن القدم، فإذا كان هذا الجورب كما هو معلوم يستر القدم ولا يشف القدم وموضع الغسل، فهنا هذا مما يمسح عليه على ما ذكرناه بأن يلبسه على طهارة مائية كاملة، وأن يكون مدة هذا المسح يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بليلهن للمسافر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.